برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر، أستهلها بأبرز العناوين. مسؤول أمريكي يؤكد أن المساعدات العسكرية لن تصل أوكرانيا قبل الربيع، وجيش الأخيرة قد يضطر مغادرة بخموت. متطوعون أتراك يشاركون مع قوات روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا. الخامس من فبراير 2003، كولين باول أعطى دعمه لجورج بوش لضرب العراق بحجة سلاح الدمار الشامل، فأين تلك الأسلحة؟ واشنطن قد تخسر إن لم تبع أنقرة طائرات F-16، فما هي الوجهة البديلة لتركيا؟ اليابان تنظر بطلب أمريكي لنشر صواريخ على أراضيها، فما الغاية من تلك الصواريخ؟ تحية طيبة أينما تكونون، وإلى تفاصيل الحلقة. أكد مسؤول أمريكي أن المساعدات العسكرية الأخيرة التي أقرتها الدول الغربية لدعم أوكرانيا قد تتأخر في وصولها حتى نهاية فصل الربيع، مما قد يجعل الجيش الأوكراني يواجه أزمة حقيقية في نقص المعدات والأسلحة، وقد يضطر إلى الانسحاب من بخموت التي يحيطها الجيش الروسي، مبيناً في الوقت نفسه أن الأسلحة التي كانت قد أرسلت إلى قوات كييف من الدول الغربية لا تساعد الجيش الأوكراني على التقدم. على صعيد متصل وتحديداً من البيدان، بدأ متطوعون أتراك التدريب القتالي للمشاركة بالعملية العسكرية الخاصة بجانب القوات الروسية في خطوة جدية جديدة. ومن هؤلاء المتطوعين من كان قد درس في جامعة موسكو لعدة سنوات ويجيد التحدث بالروسية. نستمع إلى ما قاله أحد هؤلاء المتطوعين.
الكتيبة لها مهام مختلفة، بدءا من الاحتفاظ بمواقع على خط الجبهة إلى القيام بدوريات ونقاط تفتيش وحراسة منشآت مهمة على أراضي منطقة زاباروجيا. كل شيء على ما يرام، هناك ما يكفي من كل شيء، بما في ذلك أولئك الذين يرغبون في المساعدة بتقديم أجهزة التصوير الحرارية للتصوير الليلي والمجهزة على طائرات مسيرة صغيرة. طبعاً لن نرفض ذلك وسنقبله بسرور. نعم، الشعب الروسي مضياف، وكتيبتنا على وجه الخصوص مفتوحة للأشخاص الذين يرغبون في دعم العالم الروسي بغض النظر عن جنسية الأشخاص. فإذا شعر الشخص أن الحقيقة إلى جانب روسيا، فإن أبوابنا مفتوحة دائماً. يأتي الناس إلينا ومعظمهم من المتعاطفين مع الجيش الروسي وروسيا، وهم يعرفون اللغة الروسية بمراحلها الابتدائية، لذلك لا توجد مشاكل، ونجد دائماً مواضيع مشتركة للمحادثة. هناك أشخاص من مختلف التدريبات في الكتيبة، لكننا نركز على حقيقة أن هؤلاء على الأقل قد خدموا بالفعل في الجيش، ولديهم مصلحة في الخدمة العسكرية والعمليات القتالية، وربما يأخذون بعض الدورات. طبعاً بودنا أن نرى أشخاصا لديهم خبرة قتالية في صفوفنا. كما تعلم، لدينا مقاتلون من تركيا وصربيا ومكدونيا وبولندا ودول أوروبية أخرى، وعدد من البلدان السلافية الأخرى في أوروبا. هناك إمكانات كبيرة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
والسؤال اليوم، كيف سيكون المشهد بين أنقرة والدول الغربية الأوروبية بعد هذه الخطوة؟ للحديث بشكل مفصل عن هذا الملف أستقبل معي من سوريا الخبير العسكري العميد هيثم حسون. مرحبا بكم سيادة العميد معنا بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة. بداية سيادة العميد، أوكرانيا تلوح بهجوم على القرم، وروسيا تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إن حصل ذلك. كيف تقرأ تلويح أوكرانيا بهجوم على جزيرة القرم وتداعيات ذلك سيادة العميد؟
طبعا في ظل الظروف التي تشهدها ساحة العمليات الأوكرانية الروسية وتقدم الجيش الروسي على أكثر من اتجاه عملياتي وتكتيكي، تريد القيادة الأوكرانية القول أن التحضيرات جارية لتنفيذ عمليات عسكرية، وهي بطبيعة الحال للتغطية على التراجع الذي تشهده عمليات القوات الأوكرانية في الدفاع في إقليم الدونباس بالكامل وخيرسون وزاباروجيا. لذلك أعتقد أن الموضوع مرتبط بحالة معنوي أو بعمل معنوي لتغطية على ما تشهده العمليات من يعني لا يمكن القول أنها هزائم بمعنى الهزيمة الحقيقية، وإنما انتكاسات للقوات المدافعة على الخطوط الدفاعية التي تشهد عمليات صدام مباشر بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. لذلك الحديث عن هجوم أوكراني إن كان على جزيرة القرم أو حتى على مناطق أقليم الدونباس أعتقد أنه موضوع سياسي لا يتعدى البروباغندا الإعلامية ولا يتعدى عملية الحرب النفسية لرفع معنويات القوات الأوكرانية المتواجدة في حال تماس مباشر مع الجيش الروسي.
نعم، يعني سيادة العميد أعتذر على المقاطعة، لكن اليوم بدأ متطوعون أتراك التدريب للمشاركة بجانب القوات الروسية، كيف تقرأ تلك الخطوة وانعكاسها على علاقة أنقرة بالدول الغربية؟
يعني الموضوع أيضا هو موضوع معنوي ليس أكثر. المتطوعون الأتراك الذين ذهبوا للقتال أيضا هناك مقابل أعداد من المتطوعين الأوروبيين الذين يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية. بطبيعة الحال هذه العمليات لا تؤثر في سير المعارك وسير العمليات القتالية، رغم أهميتها من الناحية المعنوية ورغم أهميتها من الناحية السياسية، ولكن أعتقد أن تأثيرها على هو تأثير معنوي أكثر منه عسكري. الموضوع بالنسبة للمرتزقة الذين يقاتلون في الجانب الآخر أي مع القوات الأوكرانية أعتقد أنهم من حيث العدد أكبر ومن حيث التدريب، لأنهم خضعوا لدورات من قبل الاستخبارات الغربية ومن قبل جيوش الدول الأوروبية والولايات وجيش الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك لم يكن هناك تأثير حقيقي في سير العمليات سوى في موضوع القيادة والسيطرة التي شهدت تقديم مساعدات كبيرة جدا للقيادة الأوكرانية في موضوع الحصول على المعلومات، معالجة المعلومات، المعلومات الاستطلاعية والاستخباراتية، ومراقبة تحركات القوات الروسية وإعطاء هذه المعلومات للجيش الأوكراني. أما الموضوع المتطوعين فأعتقد أن تأثير هذا العدد على سير المعارك سيكون قليل.
نعم سيادة العميد، يعني ختاما كخبير عسكري كيف تقرأ معطيات الميدان حتى هذه اللحظة وكمراقب للملف الروسي الأوكراني؟
أعتقد أن تصريحات القيادة الروسية اليوم تدل بشكل واضح على ما يخطط له في حال تطورت العمليات وفي حال كانت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية جادة في تزويد أوكرانيا بالسلاح الذي يمكن أن يصل إلى الأراضي الروسية. والتهديد للمرة الأولى باستخدام السلاح النووي له تأثير، سيكون له تأثير كبير أولا على قرار الدول الأوروبية، ثانيا على قرار والحقيقة على جنون القيادة الأوكرانية التي حتى الآن يبدو أنها تخضع لأحد أمرين، إما أنها لا تستطيع الوقوف في وجه التعنت الأمريكي، أو أن الرئيس الأوكراني يعاني من حالة انفصام عن الواقع، لأن من يعتقد أن الجيش الروسي سيهزم في أوكرانيا بالتأكيد سيكون يعاني من حالة أو يعاني من مرض نفسي أو مرض لا يمكن الشفاء منه. العملية تسير باتجاه الأهداف التي أعلنتها القيادة الروسية. الموضوع بالنسبة لإمكانية استخدام السلاح النووي كان واضحا منذ بداية الحرب أن روسيا إن اضطرت وإن أجبرت على هذا الخيار فهي لن تتردد فيه، بالتأكيد هي لن تذهب في خيار استخدام السلاح النووي الاستراتيجي، ولكن سيكون هناك استخدام للسلاح النووي التكتيكي في حال حصلت تغيرات في طريقة تعاطي الغرب مع العمليات القتالية، وخاصة موضوع تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة يمكن أن تؤدي إلى محاولة تغيير الوقائع على الأرض.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون، شكرا لكم وحياكم الله. الخامس من فبراير شباط 2003، قد لا يكون تاريخا مألوفا لدى الكثيرين، لكن تاريخ تغير فيه مصير العراق بشكل كامل منذ 20 عاما. ففي مثل هذا اليوم أعطى وزير الخارجية الأسبق كولين باول دعمه لجورج بوش الابن لضرب العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل. وكان باول مدافعاً عن تلك الحرب، وأدلى في 5 فبراير 2003 خطاباً مطولاً أمام مجلس الأمن الدولي حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن العراق يملكها، وهي حجة كانت وراء تبرير الاجتياح الأمريكي لبغداد. بعد أعوام طبعاً أقر باول بأن هذا الخطاب كان وصمة عار على سمعته، كونه هو من قدم هذا العرض للعالم باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فما مصير تلك الأسلحة التي ادعت واشنطن وجودها بالعراق؟ وماذا جنى العراق من ذلك الغزو بعد 20 عاماً؟ للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد لدراسات السياسية والاستراتيجية اللواء الركن الدكتور عماد علا. ومرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية. بداية سيادة اللواء، 20 عاما على خطاب كولين باول بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق أعطى دعمه لضرب بغداد، كيف تقرأ تلك الحجة وما مصير الأسلحة التي كانت شماعة لذلك الغزو على بغداد؟
بالتأكيد هي حجة يعني كاذبة غير مبررة، اعترفت بها الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية الأسبق باول، وأيضا هناك لجنة شكلت في بريطانيا وأجرت تحقيقا معمقا واسعا وشاملا في مبررات التحالف توني بلير مع بوش الصغير لغزو العراق، وأدانت بالحقيقة قرار الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير للمشاركة غزو العراق، لأنه لم يكن مبررا لإرسال قوات بريطانية لهذا والمشاركة بهذا الغزو. الاعترافات أيضا السابقة والتصريحات لهانز بليكس رئيس اللجنة لجنة المفتشين أيضا أشارت بوضوح إلى عدم وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق. ليس هناك مبررا مقنعا منطقيا لهذا الغزو الذي تسبب بمقتل العديد من العراقيين من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية للعراق، واستخدمت أسلحة دمار تقدر بسبع قنابل نووية ضد العراق، ضد دولة ضعيفة لا تغازي في قدراتها الاقتصادية والعسكرية والتسليحية قدرات دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة مع التي تقدر بأكثر من 35 دولة. المسائل طبعا تم ذكرها في العديد من المنشورات والتقارير المستقلة التي كتبت في عقاب هذا قبل وفي عقاب هذا الغزو الجهة.
طيب يعني سيادة اللواء، واشنطن تستخدم سياسة معروفة، ما هو محرم عليها يعني مسموح، عفوا ما هو محرم على غيرها هو مسموح لها. ما الأسلحة التي استخدمتها واشنطن بذلك الغزو والتي كانت محرمة دوليا؟
يعني بالحقيقة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها استخدمت أسلحة محرمة دوليا مثل اليورانيوم المنمر، أيضا استخدمت القنابل العنقودية واستخدمت الصواريخ البالستية التي تطلق من الطائرات ومن الغواصات السفن بأعداد هائلة كبيرة لا تحضرني حاليا، ولكني أشرت إليها كتابي استراتيجية التدمير الأمريكية العراق الموجج وبالأعداد. وهذه الأسلحة الكبيرة والمتطورة في عام 2003 أدت إلى ما أدت إليه من خسائر جسيمة بالأرواح وبالبنية التحتية العراقية. وحاولت الولايات المتحدة بأسلحة أخرى استخدمتها تدمير النسيج الاجتماعي العراقي من خلال تشكيل أنظمة مبنية على أساس طائفي ومذهبي، وهذه بالحقيقة تتبعها كل الدول الاستعمارية اللي هو استنادا إلى مبدأ فرق تسعد. وبذلك الولايات المتحدة الأمريكية كان من المفروض على المجتمع الدولي إدانتها بشكل قانوني وطرح هذه المسألة على صعيد محكمة العدل الدولية، لأنها لحد الآن لم تقدم أي تعويضات واضحة مجزية على الرغم من اعترافات مسؤوليها ومسؤولي بريطانيين وفي دول أخرى أيضا شاركت في هذا الغزو الجائر بأن هذا الغزو لم يكن مبررا، وبالتالي تتحمل هي الجرائم التي ارتكبتها قواتها في العراق مثل جريمة أبو غريب على سبيل المثال، تعذيب المعتقلين في وأسر الحرب في أبو غريب وغيرها من الجرائم في ساحة النسور، وجلبها لشركات أمنية قامت بأدوار بالحقيقة مخزية إزاء أمن واستقرار العراق.
أختتم معكم سيادة اللواء، يعني سؤالي يتراود لدى أذهان الكثيرين من العراقيين والمراقبين للملف العراقي بعيدا عن السياسة، أمنيا ماذا جنى العراق من ذلك الغزو بعد عقدين من الزمن سيادة اللواء؟
بالحقيقة طبعا المشهد الأمني لحد الآن العراق يعاني من عدم استقرار في المشهد الأمني، في هناك خروقات عديدة، فتح الحدود وعدم مسكها بشكل واضح وعملي ومنطقي من قبل القوات المحتلة سمح بعناصر التنظيمات السلفية الجهادية مثل القاعدة والتنظيم داعش في الدخول إلى الأراضي العراقية وارتكاب جرائم وارتكاب انتهاكات لحق الشعب العراقي، ولا زال هذه التنظيمات تتلقى دعم من دول إقليمية ودولية غير معروفة بالحقيقة، ولكن توفر عوامل الإمرار بالحياة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تصدى لها الشعب العراقي بالحقيقة وانتصر عليها يعني منذ 5 سنوات في عام 2018-2019، ويعدل الآن يقاتل الشعب العراقي لإخراج هذه التنظيمات من أراضي وإنهاء وجودها على الأراضي العراقية. هذه المسألة بحقيقة أيضا عدم الاستقرار الأمني نتج عن الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة، إدارة الاحتلال الأمريكي لحل المؤسسة العسكرية الأمنية العراقية التي كان من المفروض بقائها فوق تقاليد وسياقات الحرب، لأنها لم تكن قد انتهت أو دمرت كليا. كان هناك الفيلق الأول وكان هناك الفيلق الثاني والفيلق الخامس أيضا، وعدد من القوات موجودة لا تزال لم تدمر، وكان من المفروض أن تنتهي هذا الحرب أو الغزو باتفاق بين القيادات العسكرية العراقية والقيادات العسكرية الأمريكية كما حصل في الحرب العالمية الثانية. ولذلك الولايات المتحدة من الناحية القانونية لا تستطيع أن تعلن أنها انتصرت في هذه الحرب، لأن لم يكن أو لم يتجرأ أحد أو لم يسمح لأحد من القادة العسكريين بتوقيع أي وثيقة استسلام للقوات العراقية في ذلك الوقت، ولذلك لا تزال هناك إشكالات قانونية عديدة تتعلق بتداعيات وتأثيرات وما أوضى إليه هذا الغزو الجار.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. من العراق إلى أنقرة، ما زالت قضية شراء طائرات F-16 من الولايات المتحدة الأمريكية تراوح في مكانها، فحتى الآن لم تحسم واشنطن قرارها حول بيع تلك الطائرات لتركيا. إبراهيم قالن الممثل الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي الخاسر في حال لم تتم تلك الصفقة العسكرية، كون أنقرة بالتأكيد ستبحث عن بديل وتحصل منه على ما تحتاج من تقنيات عسكرية. فما هي وجهة أنقرة الجديدة وما الذي ستخسره واشنطن؟ للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور إدموند غريب. مرحبا بكم دكتور بشؤون عسكرية. بداية دكتور، هل توجد معارضة من الكونغرس الأمريكي بخصوص بيع الطائرات F-16؟ وإذا كانت هناك معارضة برأيكم ما هي الأسباب دكتور إدموند؟
أعتقد أن هناك عدة أمور تتعلق بموضوع بيع الطائرات. أولا توجد معارضة في الكونغرس الأمريكي، وقد بعث مجموعة مؤخرا من أعضاء الكونغرس بأن الولايات المتحدة يجب ألا تبيع طائرات F-16 إلى تركيا بدون قبل موافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وتركيا تريد طبعا لديها مواقفها، فهي تريد أن تقوم فنلندا وخاصة السويد بتبني موقف أكثر تشددا تجاه حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا بأنه منظمة إرهابية، وفي نفس الوقت أيضا فإن هناك خلافات أخرى. طبعا كان هناك موقف الرئيس بايدن الناقد للحكومة التركية وللقيادة التركية بالأحرى أيضا خلال الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من الخلافات التي تعود إلى موضوع محاولة الانقلابية في 2016 ومطالبة بتسليم جولان الذي رفضته الولايات المتحدة، وأيضا موضوع إلقاء القبض على بعض الأتراك الذين كانوا يعملوا في قنصليات الولايات المتحدة، طبعا شراء أيضا الصواريخ الروسية S-400. هذه طبعا أغضبت واشنطن، و العلاقة أيضا الروسية الأمريكية التركية أيضا كانت عامل مهم هنا، وحيث عبرت الولايات المتحدة أكثر من مرة أيضا عن انزعاجها. في نفس الوقت الذي نرى فيه بأن تركيا قد بنت أو حاولت تبني موقف توازن فيه بين العلاقة مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي ومع روسيا فيما يتعلق بأحداث أوكرانيا.
طيب دكتور، هل يمكن لأنقرة أن تنفذ تهديدها بقطع العلاقات مع واشنطن وتلجأ إلى روسيا على سبيل المثال للحصول على غايتها؟
تركيا لا تزال تحاول أن تضع تبقي قدم في حلف الأطلسي، وهي لا تريد قطع العلاقات ولا تريد الانسحاب من حلف الأطلسي، ولكن في نفس الوقت هي أيضا تريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا، ولديها أسئلتها حول المواقف الغربية منها.
سؤالي الأخير لكم دكتور، برأيكم وبناء على الأسباب اللي ذكرتها حضرتك، يعني التي تجعل الكونغرس يعارض بيع الطائرات، هل ستوافق واشنطن على طلب وزير الخارجية التركي والذي يحاول أن يقنع واشنطن بيع الطائرات دون فرض شروط على تركيا، بما في ذلك مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو؟
الوزير الخارجية التركي حاول إقناع واشنطن بأن تبيع الطائرات لتركيا وأن لا تفرض على تركيا شروطها فيما يتعلق بضم فنلندا وأوكرانيا. في نفس الوقت كما ذكرت كان هناك حوالي أكثر من 30 عضو من أعضاء المجلسي الشيوخ، وكانت هناك معارضة في مجلس النواب، ولكن هؤلاء شملوا جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين وجهوا رسالة إلى الرئيس ألا يبيع الطائرات إلا إذا وافقت تركيا على انضمام فنلندا وحلف الأطلسي. وكان أما الموقف التركي فكان أن تركيا لا تأخذ أوامر من أحد، وأنهم هم لاعبين مهمين في المنطقة، وأنهم يصنعوا سياستهم بأنفسهم. ولكن فعلا تركيا تواجه تحديات، وفقط الوقت سيظهر أين ستقف تركيا بالنسبة لموضوع انضمام فنلندا والسويد.
الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور إدموند غريب، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى ملفنا الأخير، أكدت صحيفة سانكاي اليابانية أن الحكومة اليابانية تنوي النظر بطلب تقدمت به واشنطن لنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضي اليابان، وذلك سيكون بعد مفاوضات رسمية بين الجانبين. الصحيفة أشارت إلى أن الحديث يدور حول نشر صواريخ تومهاك المجنحة وصواريخ فرد صوتية لا زالت قيد التطوير. كما أكدت الصحيفة أنه لا يستبعد احتمال نشر الصواريخ في السفن الحربية الأمريكية المرابطة في منطقة المحيطين الهندي والهادي على أساس التناوب. وهذا شددت الصحيفة أيضا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أو تعتبر نشر تلك الصواريخ في الجزيرة اليابانية واحدة من عناصر خطة إنشاء نظام أسلحة على الجزر المسمات بالسلسلة الأولى، والتي تضم اليابان، تايوان، الجزء الشمالي من الفلبين وجزيرة بورينو. فما هي تداعيات نشر الصواريخ الأمريكية وما هي غاية واشنطن؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد.
في الواقع أن نشر أمريكا سلسلة من الصواريخ الدفاعية والصواريخ فرط الصوت على أراضي اليابان وما يسمى بالسلاسل التي تضم جزر تايوان واليابان وشمال الفلبين، هي تستهدف بالأساس تطويق وحصار الصين عسكريا في إطار استراتيجية الاحتواء الأمريكي للصين من خلال الضغط عليها، سواء من خلال استخدام مضيق تايوان وقضية تايوان في الضغط على الصين، أو فيما يتعلق ببناء شراكات عسكرية مع الحلفاء أمريكا في المنطقة، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. وهي أيضا جزء استكمالا لسياسة الشراكات الأمريكية العسكرية كما حدث في اتفاقية أوكوس التي تضم أيضا بريطانيا وأستراليا، وكذلك تحالف كواد الأمني الذي يضم أيضا الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا. وأعتقد أن هذه النشر هذه القوة هي تأتي في إطار عسكرة أمريكا لمنطقة شرق آسيا وإرسال رسائل ردع لكل من الصين من ناحية وروسيا من ناحية أخرى، ومحاولة الاستنفار حلفائها بتصوير أن هناك تهديد كبير من جانب الصين أو من جانب روسيا، وهذا له أهداف عسكرية أمريكية في بيع مزيد من الأسلحة الأمريكية لهذه الدول وهذه الصواريخ، وبالتالي لانعاش الاقتصاد الأمريكي. الأمر الثاني الإبقاء على حاجة هذه الدول لأمريكا لتكون هي المظلة الدفاعية والحمائية عن هذه الدول. ثم الرسالة الثالثة هي تستغل هذه الأجواء أيضا لتخفيف الضغوط عليها وتحجيم صعود الصين الاقتصادي والعسكري. لكن أنا في اعتقادي أن هذه الصواريخ ستزيد من منسوب التوتر في المنطقة، ستدفع أيضا الصين وأيضا روسيا إلى مزيد من الإجراءات العسكرية والاستنفار العسكري، وبالتالي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التحركات العسكرية الأمريكية سواء من جانب أمريكا أو من جانب حلفائها مثل اليابان. وفي نهاية المطاف أن هذا التوتر والتوتر المضاد، هذا التصعيد والتصعيد المضاد، هذا العسكرة وهذا التسليح والإنفاق العسكري المتزايد المضاد من جانب الصين في نهاية المطاف يرفع من منسوب التوتر على منطقة شرق وجنوب شرق آسيا.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر، وشاركني في إعدادها الزميل محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد هيثم حسون، والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور إدموند غريب، والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.